بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة النيرة بكل خير وبكل سعادة ومسرة، وشكر الله للقائمين على هذا المنتفى وجزاهم الله خير الجزاء. وكما جمعونا في هذا المكان، نسأل الله أن يجمع شتات أمرهم وأن يبارك في أموالهم وأهليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذا المساء بعنوان بيوت لا تدخلها الملائكة. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى قد من على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فنعم الله تبارك وتعالى تجل عن الحصر، ويعجز الإنسان أن يشكر نعم الله تبارك وتعالى. ومن ضمن هذه النعم التي يغفل عنها كثير من الناس هي نعمة البيت أو نعمة السكن، ولا يعرف نعمة البيت والسكن إلا الذي يبيت في العراء، أو الذي هدم منزله الذي تعب فيه وتكلف فيه وبذل الأموال وجمعها ثم هدم على رأسه. هذا المنزل تطمئن فيه النفوس، وتؤمن فيه الحرمات، وتستر فيه العورات. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، ومن آياته كما يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالله تبارك وتعالى أعطانا سكنين: سكنا حسيا وسكنا معنويا. فالحسي البيت الذي يويت، والمعنوي هي الزوجة الذي جعله الله تبارك وتعالى من آياته. والمتأمل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره، يعني انتهى من شغله، فليعجل الرجوع إلى أهله، فليعجل الرجوع إلى أهله، لأنه في شوق إلى أهله وهم في شوق إليه، وأعظم مكان هو بيتك أيها الإنسان. وكان عليه الصلاة والسلام يستشعر معنى نعمة السكن، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، فكم ممن لا مأوى له ولا كافي. ترى إذا أنت في كفاية في نعمة، ترى غيرك في شقاء وفي عناء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا أخذت وبدأت النوم فقل هذا الحديث حتى تستشعر نعمة الله تبارك وتعالى عليك في هذا المأوى. إذا البيت نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، يجب أن نشكره عليها وأن نداوم الشكر على هذه النعمة. ثم الأمر الذي يطمح إليه الإنسان بعد أن يعطيه الله تبارك وتعالى سكنا، ينتقل إلى صلاح هذا البيت. وننظر أحبتي في الله أن صلاح البيوت صلاح للمجتمعات، وأن فساد البيوت فساد للمجتمعات. لو أنت في حي بسيط وجميع من بجانبك صالحون إلا بيتا واحدا فيه عياذا بالله، هذا البيت عياذا بالله بيت فساد، هل سيؤثر هذا البيت الوحيد على بقية البيوتات أم لا؟ سيؤثر ولا شك. فما بالك إذا انتشر الفساد عياذا بالله في البيوت. إذا صلاح المنزل صلاح مباشرة للمجتمع. البيت المدرسة الأولى التي يتخرج منها العظماء والأعضاء الفاعلون. ولهذا نجد أن الإسلام حارص على صلاح هذا البيت. فأول لبنة يبنيها الإنسان هي الزواج، ولم يترك الإسلام الإنسان حرا هكذا، وإنما قعد له قواعد. إن أراد أن يصلح بها بيته وأن يصلح بها نفسه وأن يصلح بها ذريته، فقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام ملامح أو ملامح تلك المرأة، حددها النبي عليه الصلاة والسلام، حدد ما يشتهيه الناس وأصناف الناس باختلاف أهوائهم ونياتهم وشهواتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تنكب المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هذه الآن هذه الأربع المواصفات المطلوبة التي يطلبها أكثر الناس، إما أن يكون لجمالها أو لحسبها أو لمالها ثم لدينها الذي جعل في الأخير. هو المفروض أن يكون في الأول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضعه في الأخير حتى يستقر في الذهن. يقول العرب يقولون: إذا أراد الإنسان أن يختم بشيء مفيد فليجعله في الآخر، فإنه أبقى في الأذهان والعقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل ذات الدين في الآخر حتى تثبت في رؤوسنا وتستقر. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم بين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لماذا تنكح ذات الدين، لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام، الأول حديث متفق عليه والحديث الثاني عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. إذا رزقك الله تبارك وتعالى بزوجة صالحة فأنت في متاع عظيم، ولو كنت في بيت يعني مترين في متر، مترين في ثلاثة أمتار، لو كنت في غرفة واحدة ومعك زوجة صالحة فهذه نعمة عظيمة لا يعلم بها إلا الذي انتصبت له امرأة ذات شر عياذا بالله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه رجل، حتى نعلم أن اختيار الزوجة الصالحة من أهم الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن لي ابن يعقني. وبدأ هذا الأب يشكو عقوق ولده لأمير المؤمنين. عمر رضي الله عنه غضب وتمعر وجهه ورفع صوته فقال: أحذروا هذا الشاب. فجاء هذا الابن العاق، جاء إلى أمير المؤمنين ثم قال له: لماذا تعق أباك، لماذا تعق أباك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هل للابن حق على أبيه كما للأب حق على ابنه؟ قال: نعم. فقال: يا أمير المؤمنين، ما حقوق الأبناء على آبائهم؟ فقال: أن ينتقي أمه. أول شيء أخذ قال: أن ينتقي أمه، أن يختار الأم الزوجة الصالحة، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. فقال الابن هذا العاق في نظري وفي نظرك وفي نظر أمير المؤمنين، قال: أما أمي يا أمير المؤمنين فهي زنجية كانت لمجوسي قبل أبي، زنجية وكانت تحت مجوسي، فانظر إلى أبي. قال: وقد سماني جعلا، يعني خلى الأسماء كلها في الكرة الأرضية واختار له جعل، اسمه جعل. قال: والثالثة يا أمير المؤمنين، لن يعلمني حرفا واحدا من كتاب الله. فنظر إليه أمير المؤمنين وقال: إنك يا هذا قد أقبت ابنك قبل أن يعقته. فالأب ساعد بهذه النظرية، ساعد على عقوق الولد. ثم يتم بناء البيت، أيضا يتم بناؤه بالزوج. تكلمنا عن الزوجة، يأتي الأمر الآخر إلى الزوج. هل كل إنسان يزوج؟ هل كل من طرق الباب نقبله ونزوجه؟ الإسلام أيضا وضع لنا معايير، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عليه. رواه ابن ماجه. إذا ما زوجت صاحب الخلق وصاحب الدين فإنها ستنتشر فتنة وتسود في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا إذا اجتمعت هذه الأسس تم البناء حسي وتم البناء المعنوي. ومن كان هذا حاله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ثم بعد أن يتبين لنا هذه أو تتبين لنا هذه الأمور، ننتقل إلى كيفية الاختيار. كيفية الاختيار وهي كيفية صلاح المنزل. الآن وجد المنزل، وجد الزوجان، كيف نبدأ في صلاح هذا المنزل عندما تكامل؟ بين أهل العلم أنه يصلح هذا المنزل بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تسلم القيادة للرجل. الآن البيت كالسفينة، تحتاج إلى ربان، تحتاج إلى قائد يقود هذا المنزل، يحتوي مشاكله، يقف في وجه الأعداء، يتحكم في البيت، يسير دفته، ينظر إلى المصالح، ينظر إلى المفاسد. فالله تبارك وتعالى لم يغفل هذا الأمر، فهو حكيم سبحانه، فقال عز ومن قائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. إذن عندنا القوامة الآن ليست يعني تسلطا دكتاتوريا، ليس هنا القوامة أن تأتي وتعنف المرأة وتتحكم فيها وتؤذيها وتظلمها. لا، أعطاك الله تبارك وتعالى هذه القيادة وسيسألك عنها. الله عز وجل سلمك إياها كرجل، لكن سيسألك: كلكم راع وكل ماذا؟ مسؤول عن رعيته. فإذا وصلت القوامة إلى الرجل والقيادة التي يريدها الله تبارك وتعالى، نشأت هذه الأسرة على خير بإذن الله. الأمر الثاني التوجيه العبادي. التوجيه العبادي أن تتوجه بالأوامر التي تقلب الأبناء إلى رب الأرض والسماء. فيقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. بعدين في ناس الآن يأتي يقول: أنا بروح أفتش، أذهب يمينا وشمالا عن الرزق، وأتعب نفسي وأترك أولادي على حساب الرزق. لا، فالله تبارك وتعالى لم يغفل هذا الجانب، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك، نحن نرزقك، والعاقبة. شفت كيف العاقبة للتقوى، لأهل التقوى. إذا أمر بعبادة توجيه رباني عبادي. ثم بعد ذلك لا تنشغل بشيء كفره الله لك. ثم بعد ذلك اعلم أنك إذا سرت على مراد الله فإنك من المتقين، والعاقبة للمتقين. الأمر الثالث الرعاية، أن ترعى هذه الأسرة. عندك 10، عندك 15، عندك فرد، عندك فردين، 3 أفراد 4، ترعى هؤلاء رعاية صحية اجتماعية سلوكية. عند ذلك يكتمل هذا الأمر. ثم بعد ذلك اكتمل الآن الصلاح في المنزل. نتكلم عن الصلاح العمومي في المنزل. طيب إذا أردت أن تصلح هذه الذرية التي ترعاها وأنت يعني قواما عليها، فذكر أهل العلم 4 أشياء حتى تصلح هذه الذرية التي بين يديك. أول شيء أن تعلم أن الهداية بالله، لله وبالله ومن الله، فتطلب الهداية من الله تعالى. يعني لو بدل الإنسان مهما بدل ولم يكن موفقا من الله تبارك وتعالى فإنه يؤجر على ما يأتيه، لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، فاجعلها قاعدة في ذهنك. فسر على الخطى التي تقربك إلى الله حتى تنال الهداية من الله تبارك وتعالى ثم تنتشر في منزلك. الأمر الثاني الدعاء، ألا تتوقف عن الدعاء ما دام الهداية بيد الله. المطلوب منا دعاء الله، ندعو الله، انتبه تغضب فتدعو على أبنائك. الدعاء، قال الله تبارك وتعالى وأصلح لي في ذريتي، ما قال وأصلح لي ذريتي، قال وأصلح لي في ذريتي. يقول أهل العلم أن هذه في حرف الجر أنها تعني صلاح الباطن والظاهر. أحيانا يأتيك ولدك أمامك صالح، تنظر إليه صالح، ولكن في الخفاء يروج مخدرات، يتعاطى المسكرات، يفعل الأمور المنكرة عياذا بالله، فيكون أمامك حتى أن تتفاجأ يوم من الأيام تجي وتقول معقول يا ولدي فعل كذا؟ معقول ولدي؟ لا يمكن أن أصدق. فلذلك أن تسأل الله، وأعظم دعاء في صلاح الأولاد أن تقول وأصلح لي في ذريتي. ثم إذا أردت أن تعرف صلاح ذريتك وإن شاء الله أنهم على الخير، انظر إلى إقامتهم الصلاة. الله تبارك وتعالى قال رب اجعلني مقيمة الصلاة، أنا يعني الأول أنت الأب، رب اجعلني مقيمة الصلاة ومن ذريتي. هناك في هنا من ذريتي، يعني كل ما رزقني الله تبارك وتعالى ذرية فأسألك يا رب أن تجعلني وإياهم مقيمين للصلاة، لأن من أقام الصلاة أقام ما بينه وبين الله. ثم بعد ذلك، بعد هذه الأمور الترتيبية التدريجية، بنينا منزلا، تزوج الرجل، صارت عنده مقومات البيت المسلم. ثم بعد ذلك يتمنى صلاح ذريتي بأربعة أمور. الآن نحن في الحياة لسنا في جنة، فلذلك تمر على الإنسان إما أعراض وإما أمراض، ما فيه واحد في هذا الكون إلا تمر به يا أعراض يا أمراض، يا إما عرض دائم وإما مرض دائم. ولذلك الله تبارك وتعالى لم يغفل هذا الجانب، فهناك عوارض تأتي الأسرة تكون طبيعية تكون في كل أسرة، وهذه العرض وهي المشاكل، المشاكل الأسرية، سوء التفاهم بين الزوج والزوجة، النقاش، طول النقاش، رفع الصوت، سوء الظن، هذه تحدث في جميع الأسر التي تسمعون بها أو تشاهدونها. ما فيه بيت مسلم خلى من هذه الأمور، يا إما مشكلة زوجية ترفع صوتها عليك، ترفع صوتك أنت عليها، هناك نقاش حاد، هناك فهم سوء، يعني تفهم غلط منك أو تفهم أنت منها غلط، فتبدأ المشاكل الأسرية. هذه المشاكل الأسرية إذا ازدادت يوما بعد يوم فليست عرض، إنما هي مرض، يعني في مشكلة كبرى، مشكلة كبرى. أما إذا حدثت في الشهر مرة، في الأسبوعين مرة، ثلاثة أسابيع مرة، في السنة مرتين، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، لا تقلق. النبي عليه الصلاة والسلام اسمع لها به القصص، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما أوردها ابن سعد في الطبقات الكبرى، كان ليلته كانت عند ميمونة رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من عند ميمونة، خرج وترك، ثم بعد ذلك طرق الباب، فتحت ميمونة الباب إلا والنبي عليه الصلاة والسلام واقف. تخيل هذا الموقف، طرق الباب فتحت إذا به النبي عليه الصلاة والسلام، أغلقت الباب في وجهه، فكر في الباب، قال أقسم عليك إلا فتحتيه، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم عليها أن تفتح، قالت لا أفتح، تكون في ليلتي ثم تذهب إلى إحدى زوجاتك، يعني تتركني وهذه الليلة هي ليلتي، قال والله ما خرجت إلى أحد، وإنما خرجت لأبوي. خرجت لأبوي، كيف الحوار؟ تغلق الباب في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم تقسم ألا تفتح الباب عليه، وبدأ يحاورها ويناقشها ويبين السبب الذي خرج من أجله بكل هدوء وبكل صدق. ثم بعد ذلك دخل عليه الصلاة والسلام. أنت خلي الآن زوجتك تقول لك والله ما أفتح الباب، دق تقول والله ما أفتح، خلك عند الباب، إيش تقول؟ ما أظن تتحمل هذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تحمله. الأمر الآخر، كان النبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة رضي الله عنها، فلما يعني عائشة رضي الله عنها تجهز العشاء في ليلتها وللنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالجارية تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وتعطي النبي عليه الصلاة والسلام قصعة فيها طعام، قصعة فيها طعام. وتخيل أنت هذا الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الموقف، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تريد يعني أن تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعطيه هذا الطعام. أم سلمة طبعا، عائشة رضي الله عنها كانت مشمرة، وإذا بيدها في يدها الفهر وهو الحجر، أخذت هذه القصعة ثم كسرتها وألقي الطعام على الأرض وانكسرت الآنية. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذا الموقف، فقال عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم، غارت أمكم فقط. ثم قام عليه الصلاة والسلام وجمع الطعام بيده الشريف، ثم جعله وألصق الآنية بعضها ببعض، ثم بقي الطعام، ثم جعل طعاما جديدا في قصعة جديدة، وقال: طعام بطعام وقصعة بقصعة. وانتهت السالفة، انتهى الأمر. فإذا المشاكل وسوء الفهم والنقاش قد يكون حادا وقد يكون غير حاد، هذه تحدث في كل المنازل، حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي منازله، وستحدث في منازلنا من باب أولى. إذا هذه المشاكل كلها عوالم تزول، فإن أردت أن تكون مرضا فستجعلها مرضا، وإن أردت أن تكون عرضا فستجعلها عرضا. أنت صاحب القيادة، أنت صاحب الريادة، أنت صاحب القوام، أنت الذي تتحكم في هذه المشكلة. إذا كانت مشكلة عظيمة فخرج من منزلك، أنت صاحب قيادة في هذا الحلم، وأنت صاحب شجاعة في هذا الأمر، وأنت صاحب حكمة وعطف ولين أن تخرج من المنزل حتى تطفأ هذه المشكلة، ثم بعد ذلك تعود وترجع وتتفاهم مع زوجتك. أيضا هناك مرض، هذا المرض قد ينهي الحياة الزوجية، وهو الطلاق، يفصل بين الزوج والزوجة، تنتهي العلاقة الأسرية، تنتهي الحياة الأسرية. وقد يكون الطلاق حلا ناجعا وعلاجا نافعا عندما تصل المشاكل إلى ذراها وإلى ذروتها، فالله تبارك وتعالى جعل الطلاق حلا، جعله حلا، وجعله في يد الرجل ولم يجعله في يد المرأة. لذلك هدد النبي عليه الصلاة والسلام المرأة، قال: أيما امرأة تطلب الطلاق من غير ما بأس فإنها لا تجد رائحة الجنة. تجد الزوجة تطلقني كل شوي، طلقني كل شوي، طلقني، هذه على خطر عظيم. الإنسان ما يأتي على لسانه الطلاق ولا يحلف بالطلاق كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل فاسق. إذا رأيت الرجل يطلق ويطلق ويحلف بالطلاق بكثرة، هذا رجل فاسق على طول قاعد، هذا رجل فاسق، ترك أسماء الله، ترك صفات الله أسماءها الحسنى، تركها ثم يحلف بهذا الطلاق ويعظمه ويجعله أعظم من الله تبارك وتعالى، هذا فسق عياذا بالله. فإذا الطلاق قد يكون حلما، لكن بعد أن تبذل الجهود وتبذل يعني المحاولات حتى يكون الطلاق آخر حل في يدك أيها الرجل. ثم منها ما يكون هما جاثما على الصدر، صدر الزوج وصدر الزوجة، اشترك الأبوان أو الوالدان في هذا الهم، ألا وهو فساد الذرية ومحو بركتها. نسأل الله أن يصلح نياتنا وذرياتنا، هذا أعظم ما يصل إليه الإنسان، أعظم هم يجثم على الصدر، أن ترى أولادك عياذا بالله غير صالحين، أن تراهم شقاء بين عينيك عندما كنت تقبلهم وتتعب عليهم وأمهم تشقى عليهم وتبذل، ينامون وهي تسهر، يصحون وهي تمرض، يشبعون وهي تجوع، وبذل وعطاء. ثم إذا شب الشاب وأصبح على سوقه انحرف تماما ونسي الجميل الذي بذله والده، هذه أصعب معاناة يجدها الإنسان ويعيشها بعد أن يرزقه الله تبارك وتعالى الذرية. الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وبركتي لا منتهى لها. وإنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تصل السابعة من الولد. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أعظم ما يواجهه الإنسان من فتن ألا وهو فساد الذرية، محق البركة، ألا تجد في أولادك 10 8 يكثرون أو يقلون، ما تجد في واحد منهم بركة، ما تجد في واحد منهم بركة. هذه أصعب معاناة يجدها الوالدة، فيبدأ الوالد بالعقاب وتبدأ الأم بالعاطفة. إن اشتد عليهم جاءت الأم بحنانها وعطفها ورحمتها، وتأتي إلى هذا الزوج هو الوالد: لا تشد عليهم، لا تضرب، لا تفعل، ارحمهم، اصبر عليهم. وهكذا فيعيش الأب بين رحمة هذه الأم وحنانها، وبين قسوة تعامل الأبناء، ثم يقف حائرا بائرا، فما معه إلا من؟ إلا الأمور التي ذكرناها في المقدمة، وهي أن يعلم الهداية أنها من الله، يلح على الله في الدعاء: وأصلح لي في ذريتي، وينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى في إصلاح ذريته بعد أن يبذل الأسباب. ومنها ما هو يكون اختبارا وابتلاء وفتنة ورفعة للزوجين وللأسرة، رفعة لهما في الدنيا وفي الآخرة. فقد يبتليه الله تبارك وتعالى بالسحر، تجد الزوجة مسحورة، تجد الزوج مسحور، تجد بينهما سحرا، تجد في البنت سحر، تجد في الولد سحر، وما يخلي يعني مستشفى ولا يعني راقيا ولا إنسانا ولا إمام مسجد إلا ويبذل ويتعب ويذهب يمينا وشمالا حتى يعالج فلذة كبده التي تعب عليها طوال هذه السنة، فيبذل فيكون متعبا في بداية حياته ويكون أيضا في نهايته. هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. أيضا قد يصاب بالعين، أيضا قد يصاب بالحقد، أن تجد إنسان مصليا، الزوجة صالحة، الأولاد ما شاء الله في دراستهم يبذلون ويتعبون ويدرسون، لكن اليد يعني ما في هناك ذات يد، ما عنده ذاك المال، فيجد نقص من الآخرين ويجد انتقاص من الآخرين، فيعوضه الله تبارك وتعالى في الجانب الآخر بصلاح ذريته، يصبر حتى يتوظف أولاده ويتخرجون أحسن التخرج، يكونون شامة في جبين جماعته وحيه. فالله تبارك وتعالى حكيم حليم، إن أصاب هذا الإنسان بالفقر عوضه بشيء آخر، فلا يترك الإنسان. وهذه كلها ابتلاءات. واسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاطها إلا كفر الله له بها خطاياه، كفر الله عز وجل خطاياك. ثم تبدأ العلاقة أيها الأحبة في الله من الدنيا تنتقل إلى الآخرة. فيأتي ربنا تبارك وتعالى أو يأتي رجل إلى الله تبارك وتعالى فيرفعه بدرجة عالية فيقول يا رب من أين لي هذه الدرجة؟ من فين جاءتني هذه الدرجة؟ فيقول إنه كان لك ابن صالح في الدنيا يستغفر لك. كان لك ولد صالح، العلاقة ما انتهت. الرجل الأب من عشرات السنين وهو تراب، من تحت تراب، من فوق تراب، عن يمين تراب، عن شمال تراب، تراب. لكن الله تبارك وتعالى يرفع درجته باستغفار ولده له. أبوك توفي من عشرات سنين، متى آخر مرة دعوت له؟ متى؟ وبحاجة لهذا الدعاء، بل يصل له هذا الدعاء. يقول النووي رحمه الله، اسمع لهذه المقولة، يقول وسنأتي إن شاء الله الحديث عن هذا الأمر. قال: إذا لم يدعو المسلم لوالديه من بين الصلوات الخمس يدعو ثلاث صلوات من الصلوات الخمس فقد عطهما. إذا ما دعوت لوالديك من الصلوات الخمس ثلاث، يقول فقد عق والديك، جفاهما. لذلك دعاء الوالدين سواء في الحياة أو سواء في الممات لا ينقطع عن الصمت. كثير من الناس يقول اللهم أصلح أولادي، صح، لكن أيضا لا تنسى والديك، لأن دعاءك لوالديك هناك ملك يؤمن يقول آمين، ولك بمثله إن شاء الله أنك تكسب دعاء وتكسب أجرا من الله تبارك وتعالى. هذا باختصار ومقدمة لما أريد أن أصل إليه. هذا باختصار الحياة كلها، الحياة كلها كاملة في هذه المقدمة التي يعني اجتزأت منها كثيرا حتى نصل إلى موضوعنا. أحبتي في الله، هناك في بيوت مسلمة لكنها تتبع الهوى والاختيار، ما تتبع أوامر العزيز الغفار، إنما تريد ماذا؟ الاختيار. فيحتلها الشيطان وتفر منها ملائكة الرحمة. فأنت الآن ترى بيوت سكن، بيت مزخرف، جبس، كنبات ما شاء الله بعشرات الألوف، المداخل ما شاء الله تبارك الله، مواقف البهو، الحديقة، المواقف السيارات، البدروم، نشوف ما شاء الله قصور. لكن هذه القصور ليست موضع نظر الله. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب أصحابها وسكانها، وأيضا ينظر إلى ماذا يجري خلال هذه البيوت. بيوت تهرب منها الملائكة، بيوت تهرب منها الملائكة. أنا الآن أريدك أن تنتبه معي وتسلمني قلبك وتنسى الدنيا وتلقيها خلف ظهرك. تخيل معي الآن، يعني أغمض عينيك وإصرح، اطلق العنان لفكرك وانت جالس مع أهلك، زوجتك، أولادك، جالسين سولفون، تضحكون، مجتمعون، وشوية سمعت جرس الباب، طلعت في ساعتك، تقول من هذا؟ من الذي سيأتينا في هذه الساعة؟ أيضا قرأ الجرس، قمت وقلت من؟ قال افتح. لذلك تسمع أحسن وأعظم صوت ما سمعت في حياتك بمثله، كاد قلبك أن يطير من مكانه. لذلك تقول من أنت؟ فيقول افتح، أنا محمد رسول الله. استشعرت هذا الموقف، قال لك أنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم. إيش يكون موقفك؟ تذبح له، تنحر له جميع يعني ما تعرف من القعدان والخرفان ستفعل هذا الشيء ما يريد، لن يأكل عندك ولا يشرب. شوي لو أنت من الفرحة نزلت فتحت للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بك ترى هذا الوجه الأنور والجبين الأزهر وهو يقول السلام عليك، فترد تقول عليهم السلام ورحمة الله، وإذا به ينظر إليك وقد حلقت لحيتك وأسبلت إزارك فيقول لك: أين سنتي؟ أين سنتي يا فلان؟ بالله اشترد عليه، اشترد. ماذا ستجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم تخيل قال لك: أريد أن أدخل، أريد أن أدخل منزلك. بالله الآن وأنت تستشعر خطوات النبي عليه الصلاة والسلام، والخطوة الأولى الدخول، اشتغل البيت. لو قالت عقل الريموت تعطيه، ايش رايك تعطيه؟ لو قال عطني جوالك، ايش اللي في الجوال؟ ماذا في الجوال؟ صور، مقاطع فيديو، مقاطع ترضي الله، ام تسخط الله عز وجل؟ يطالع في البيت، في الاولاد، في الزوجه اللي قصت شعرها صبغه 20 صبغه، واللبس القصير، البناطيل، وغرفة النوم اللي فيها صور ومغنين ومغنيات ولا مطربين ولا مطربات، ولا لا 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 الفراش، وإذا بجانب مسجل يفتح مسجل فيها أغاني. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر عن زيارته، لم يدخل. فلما رحل عليه الصلاة والسلام جعل لنا موازين، الموازين هذه تبين صلاح المنزل من فساد المنزل. ما هو هذا الميزان؟ هم الملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة البركة، ملائكة الاستغفار. هؤلاء هم الميزان الرئيس لمنزلك وبيتك. هل تريد أن يدخل الملائكة إلى بيتك، ولا تريد من هذه الليلة أن تطردهم؟ إذا نريد أن نسمع، وش علاقتنا بالملائكة؟ الملائكة خلق من خلق الله، خلقوا من نور، ملائكة يحفظون الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا يقول علي: هناك ملائكة أرسلهم الله تعالى لحفظ الإنسان، ولولاهم لاحتوشتنا الشياطين. شوف احنا ما نشوف الآن الملائكة، ما نشوف إلا بأمر الله وبإرادة الله، لكن موجودون معنا. لو انقشع هذا الحجاب والغطاء لرأينا الملائكة معنا حاضرين يستمعون للكلام. إن لله ملائكة سياحين يطوفون يبحثون عن حلق الذكر، فإذا رأوا حلقة تنادوا: تعالوا تعالوا، في حلقة في الوادي في المخيم الأسري. يجون كل الملائكة ويحضرون، ملائكة الرحمة يحضرون في هذا المجلس ويستمعون، وإذا بها تنزل السكينة والرحمة، يذكرنا الله تبارك وتعالى، تحفنا الملائكة. يقول الله في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة، نسأل الله الفضل. إذن هذه علاقة. الأمر الثاني، ملائكة يستغفرون للمؤمنين، يستغفرون. اسمع لهذا الحديث بالله، شوف ما أعظم الله وما أبعدنا عن الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا نام المرء متوضئا، نام المسلم متوضئا، بات معه ملك بين شعاره ودثاره، يبيت معك ملك، ما تقلب إلا قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإنه قد بات متوضئا. وانت نايم 4 ساعات 5 ساعات والملك فوق راسك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. علاقة وطيدة أم علاقة ليست وطيدة؟ علاقة وطيدة. تخيل وانت نايم والملائكة تستغفر لك لأنك بت مؤمنا متوضئا. أيضا الملائكة يصافحون المؤمنين. حديث حنظلة لما قال: نافق حنظلة، نافق حنظلة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بالك يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله، لم نسألك ونسمع يوم القيامة، نسمع الذكر، نسمع الجنة والنار. فننسى أهلنا وننسى الدنيا كلها. وإذا رجعنا عافسنا نساءنا وضيعاتنا ورجعنا إلى ضيعاتنا فتتغير الدنيا. قال لن تكونوا كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لأنك أصبحت ملكي سماوي رباني. وعمران بن حسين رضي الله عنه كان يشكو من ألم في بطنه 40 سنة، ما أخبر أحدا، كانت الملائكة تنزل وتصالح. كما ذكر كثير من أهل السير ما كانت الملائكة تصافحه، كانت الملائكة تصافحه في الطرقات. إذا أيضا الملائكة تستحي من المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في عثمان قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ماذا؟ تستحي منه الملائكة. يعني تخيل وصلت إلى درجة عظيمة إن الملائكة ماذا؟ تستحي منه. انظر إلى الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام يطالبنا بمبادرة المشاعر، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن معكم من الملائكة من لا يفارقونكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوا منهم وأكرموهم. يعني الآن الملائكة تستحي منا، فلا بد أن نعاملها بالمثل، أن نستحي من الملائكة. إن معكم من الملائكة من لا يفارقونكم في البيت اللي هم الحفظ، فاستحيوا منهم وأكرموهم، وقيل غير الحفظة وغيرهم. الآن هناك بيوت تعسكر فيها الملائكة، وهناك بيوت تعسكر أيضا فيها الشياطين وتفر منها الملائكة. منازل ما أكثرها هي مستقر للشياطين، ومنازل إن شاء الله ما أكثرها أيضا تستقر فيها وهي مسكن الملائكة. يا أحبتي في الله، الحمد لله الاستقرار الآن في البيوت بدأ يقل، وأنا سأضرب لك بعض الحالات الآن. يعني سبحان الله الاستقرار في المنازل ما أدري، يعني تشعر الآن، يعني تشعر بأنك تعيش في كبت. يروح الواحد بيته متضايق، وكل شوي يعني يقول والله إني الظاهر والله أعلم أني أصبت بالعين، صارت مشكلة، قال والله العين. تضايق من بيته، قال والله أظن أن عندي عين. راكب سيارته، ضاقت نفسه، وكم حطينا في هذه العين من عيون. كل ولد فاشل في الدراسة، قال والله أن عنده عين. فصل من على الوظيفة، قال والله ولدي أعرف أن عنده عين. وكل فشل في هذه الحياة حطيناه في هذا العين. عدم الاستقرار في البيوت ليس عينا، قد يكون وقد لا يكون، لكن مو كل شيء نقول والله عين والله عين والله ما ادري ايش. لا غلط، لا بد ان نعرف الاسباب والمسببات. انظر معي ورعاك الله، قله البركه في البيوت ايش رايكم؟ ما في الا من رحم الله. الامر الثاني، اكثر الناس يقضي وقته خارج المنزل، استراحات. واحد عمره 50 سنة ولا زال في الاستراحات يلعب بلوت، تارك اولاده، وصلوا الى 60 يعيشون فراغ. الاب يعني تخيل الاب اللي وصل عمره 50-60 سنة جالس على الدكه، خذ له 5 أو 6 من الشياب وجلس معهم سواليف من بعد صلاه العصر الى المغرب، ما يخلون كبدا بارده، يعطي ذا وكنا في الوظيفه وتذكروا رحنا الطائف، سواليف سواليف سواليف. الزوجه وين؟ الزوجه قد حملت ثلاجات 4 ولا 5 ثلاجات وتسير عند فلان. إذا الكبير في السن يعيش الفراغ، والزوجة تعيش الفراغ، كل يوم مع ثلاجات، يلا عنده فلانة، وصار عنده برنامج، صار عنده جمعيات قطات، يعني أمور نسأل الله العافية والسلامة. الآن إذا في إجازة أحد يجلس، أحد يجلس كلهم على طول، يا كهامة يا جدة يا مكة يا المدينة، على طول ملينا. وش اللي صار؟ الإجازة 5 أيام 6 أيام رحل، يجي يوم إجازة يوم واحد كل ركب العفش يلا وعلى طول مباشرة، كأن الناس يفرون من منازلهم. المرأة الآن كل شو نشوفها، أظن رأيناها بالسوبر ماركت، مع ذلك مكان واحد ما رأينا المرأة، مكان واحد. أحد يعرفه؟ الحلاق شفناه، في مجلبة الغنم فقط، مجلبة الغنم اللي ما شلنا النسوة يبيعون ويشترون. أما محلات الموبيليا، محلات الجبس، محلات السيارات، المعارض، أي مكان نشوف النساء، كل مكان ترى النساء فيه. الآن تروح الرجل يذهب إلى بقالة ولا سوبر ماركت تقول الله يوفقك يا أبو فلان، الله يوفقك خذني معك، والله أني طرشان، قال يا بنتنا بجيب تونة وقشطة، قالت معي خذني معك، وركب الزوجة وركب البنات وعبأهم بالصالون ولا جبس، وراح المشوار يمكن ما ياخذ يمكن 10 دقائق، ركبهم ونزلوا كلهم، المرأة شلة العربية والولد هناك والبنت هناك طفشانين زهقانين، ورجعوا بعد 10 دقائق ولا ربع ساعة. إذا ليش ما استقر الناس؟ وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ليش الآن الناس تضايقوا من منازلهم؟ يقعد شوية جالس مع زوجته شوية مخاصمة ملل، ما يصدق يطلع من المنزل، لماذا؟ هذا السبب أحبتي في الله، أن الملائكة رحلت من بيوتنا، الملائكة رحلت من بيوتنا. الآن سأعطيكم المنازل التي تفر منها الملائكة، هل فيه بيت يخدم من هذه الأشياء؟ ففرت الملائكة وجاءت مكانها ماذا؟ الشياطين. فإذا نريد أن نسمع ما هي البيوت التي تفر منها الملائكة، ما هي البيوت التي لا تدخلها الملائكة. اختصرت الأمر في مجموعة أو مجموعة نقاط. أول بيت ما تدخله الملائكة بيت فيه قاطع رحم، بيت فيه قاطع رحم. الآن يا أخوة نشكو أمرنا إلى الله من جفاف البشائر، من المشاكل، من الحسد، من القطيعة، من قطيعة الرحم. الآن نادرا ما تجد بيت لم يسلم من قطيعة الرحم، بل يا إخوة وصل الأمر إلى أن يتقاطع الأب مع ابنه، يتقاطع الوالد مع ولده، أو البنت مع أمها. الآن نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث عبد الله بن أبي أوفى يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه قاطع رحم. الملائكة ما تدخل بيت، وإحنا نقصد بالملائكة ملائكة الرحمة، ملائكة البركة، ملائكة الاستغفار اللي تدعو فيؤمنون على دعاء. ما في أول بيت، بيت فيه قاطع رحم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه قاطع رحم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرحمة لا تنزل على قوم بينهم قاطع رحم. يخرج الناس يستسقون، يخرجون في أماكن فيدعون الله تبارك وتعالى ما يستجب له. ليش؟ لأن فيه قاطع رحم، حال بينهم وبين رحمة الله تبارك وتعالى. الرحمة يا إخوة لما خلق الله الخلق قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة، حتى الرحم تستعيذ بالله من أن يقطعها أحد. قال أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يعني تخيل إذا قطعت رحمك قطعك الله تبارك وتعالى من كل شيء، من الخير حتى قبول العمل. صلي، تقرأ القرآن، صوم الاثنين والخميس، الأيام البيض، تتصدق، لكن قاطع رحمك، ما تقبل ما ولا يقبل منك عمل، كلها أعمال فوق رأسك شكر، ما رفعت أبدا لأنك قاطع رحمك. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول لا يدخل الجنة قاطع، يقول أبو سفيان يعني قاطع رحمك. والرحمة يا أخوة في نوعان من الرحم، رحم المحرم ورحم غير المحرم. الرحم المحرم هم جميع أقربائك الذين لا يجوز لك أن تتزوج منهم، فيكون الأب والأم وإن علوا جدات الجدان والجدات، الأخوال والخالات، العمات الأعمام والعمات، الأولاد وإن نزلوا، يعني أولاد أولادك وأولاد أولادك وإن نزلوا، هؤلاء رحم يترتب عليهم الجزاء والإثم الكبير، وأما الرحم غير المحرم فهم ما دون ذلك، مثل بنات العم، مثل بنات العمات، بنات الخال، بنات الخالات، هؤلاء لا يترتب عليهم هذه العقوبة الكبيرة. وقول الجمهور من أهل العلم يرون أنها تترتب عليهم هذه القطيعة ويترتب عليها إثم عظيم. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كيف تدخل الملائكة بيت فيه ملعون عياذا بالله؟ كيف تنزل الرحمة على أقوام وفيهم ملعون؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن أول بيت، بيت فيه قاطع رحم، الملائكة لا تدخلوا أبدا. حتى ابن عباس رضي الله عنهما لما كان جالس يدرس بعض الصحابة في المسجد بعد صلاة الفجر أراد أن يدعو، فقال: أحرج على من كان قاطعا، على من كان قاطع رحم أن ينصرف من بيننا، فإني سمعت خليلي يقول أو سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم بينهم قاطع رحم. الأمر الثاني من البيت، البيوت التي لا تدخلها الملائكة، بيت العاق. أي بيت فيه عاق هذا بيت شر. أي جريمة وأي منكر وأي كبيرة أعظم أن يكون هناك إنسان عاق لأبيه، عاق لأمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر. أكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين، الله تبارك وتعالى يؤخر أحيانا العقوبة إلى الآخرة إلا قطيعة الرحم والعقوق يعجلهما الله تبارك وتعالى، يعذب بهما صاحب العقوق، يعذبه في الدنيا قبل الآخرة. ومن أعظم هذه العقوبة أن يمنعه من الرحمة، أن يمنع منه البركة. الله تبارك وتعالى يقول: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وربنا جل وعز يقول: ولا تقل لهما أف، حرفين الهمزة والفاء، أف، تبجر، تفخر. فكيف يا أخوة بمن يلعن؟ والله يا أخوة إنها اتصلت بي امرأة وتقول تبكي، تقول: الآن ولدي خرج، والله إن ضربنا أكرمكم الله بالحجاب بصق في وجهه وخرج. كيف يعيش هذا الإنسان؟ كيف يريد السعادة؟ كيف يريد الهناء؟ حتى وأمك إن كانت لم تغضب عليك وكانت رحيمة بك، الله عز وجل قد غضب عليك. كيف تعيش في هذه الحياة؟ في وظيفة، مع أولادك، مع زوجتك، في أسرة، في يعني في شؤون حياتك كلها، كيف تعيش وأنت عاق لوالديك؟ كيف تعيش وأنت قد تكلمت على أبيك، على أمك، قد عطفتهما، رفعت صوتك عليهما؟ هذا أكبر جريمة في التاريخ. أحد السلف رحمة الله عليه يقول: والله ما قد استفهمت من والدتي. قال: كيف ما استفهمت من والدتي؟ قال: إذا تكلمت فأحيانا، أو تكلمت أحيانا، يكون سمعها ثقيل فترفع صوتها، أو أحيانا أنا أرفع صوتي فتستفهم أو أستفهم إيش تقولي، وأحيانا تتكلم معي تقول: يا فلان ساو كذا وكذا. هو ما سمع الكلام، فمن أدبه ما يستطيع أن يقول لوالدتي: ماذا تقول لي؟ عشان ما يقع في العقوق. فيقول: فأسأل من كان بجوارها، أقول: ماذا قالت أمي؟ ماذا قالت أمي؟ أحد السلف أيضا، تعرفون اسمه أيضا، زين العابدين رضي الله عنه، يقول: ما كنت أمد يدي على الطعام قبل أن تمد أمي يدها عليه، ما استطيع أكل قبلها. ليه؟ قال: أخشى. كيف يقول؟ كيف الشفافية؟ كيف شفافية الإيمان بلغت إلى هذا المستوى؟ يقول: أخشى أن آكل لحمة أمي تشتهيها. مستحيل أمك تقول لك خلها أعطنيها، لا، لكن يخشى أنها تكون نفس الأم في هذه اللقمة فلا يأكل قبلها فتأكل ما تشتهي. أشياء كثيرة. ولا يظن الإنسان أن عقوق الوالد أن يرفع صوته عليه ملا. إذا مشيت قبل أبيك فقد عبيته، قبل أمك رفعت صوتك تكلمت. يا أخوة، بعض أهل العلم يقول إذا قال الإنسان لأمه يا أمه هذا الملح زائد، هذا الملح ناقص، هذا السكر زائد، هذا السكر ناقص، فقد عبقها، فقد عبقها، لأنه جرح مشاعره. لا تأكل قبل أبيك ولا والدتك، لا تمشي، حتى أهل العلم يقول لا تمشي قبل أبيك إلا في الليل لتكون مدافعا عنه، أما في النهار تمشي وراءه. كل هذا تربية، لأن الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين له مقام، لهما مقام كريم. يجي رضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نقوم إن شاء الله بعد الأذان هذه أو هذا الحديث. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إنني أما عجوزا أغسلها وأقوم على حاجتها وأنظفها، فهل يا رسول الله جازلتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا لا، إنما تريد إنما تنظفها وتطعمها وأنت تريد موتها، وهي كانت تطعمك وتنظفك وهي تريد حياتك، لكنك محسن، لكنك محسن. الآن يا أحبتي في الله نسمع كثير من الناس يقول إذا رأى والده مثلا أو رأى أباه مريضا أو يعني مثلا تعب في المستشفى أو طريح الفراش فيأتي يقول الله يهون عليه، الله يحسن ختامه، والله الموت إنه أحسن له وكذا، ويريد أن يتخلص لأنه مرتبط بأبي، مرتبط بوالدتي، ودي هم المستشفى دائما يسأل عنهم، يعني حياته كلها مشغول بوالده، فهو يتمنى يقول الله يريحهم من هذا الألم، الله يريحهم من هذا هذه المعاناة، الله يحسن ختامه، الله يختار المصالح. ليه؟ لأنه هو الذي عانى. فلتصبر ولتحتسب، وما دمت واقفا مع والديك فإن الله تبارك وتعالى يجزيك. الأمر الذي يلي البيت الثالث الذي لا تدخل الملائكة، بيت فيه صورة أو كلب أكرمكم الله. هاتوا لبيت ما فيه صورة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، في صورة أو كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما دخل البيت عندما رأى صورة، وكانت هذه الصورة في نمرق، يعني يقول أهل العلم النووي بن حجر وغيرهما يقول أنها كانت مهانة، الصورة المهانة لا تعد ولا تعتبر. يعني لو جيت حطيت صورة في بساط يدعس الناس عليها في الأقدام ولا برا، هذه من الصور الممتهنة، لا تدخل في دائرة هذا الحديث ولا في الحكم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها من منزله. الصور من أخطر الأشياء التي نعيش معها الآن في الواقع. الصحيح الحديث الصحيح وأقوال أهل العلم الصحيحة على أن الصورة المعروفة الآن، الصور اللي عندنا سواء المجسمة سواء في جوالات سواء في ألبومات سواء معلقة، مهما بلغت مكانة صاحبها لا يجوز تعليقها، مهما بلغت مكانة صاحبها فلا يجوز لك أن تعلقها. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وقد شد أهل العلم على هذه المسألة أن الصور التي تكون معلقة كما قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه جميعا، يقول المبرودة اللي حاطلها في الواد وتعلقها، هذه أخطر الصور، أخطر الصور يعني إطلاقا أن تكون معلقة. الصور مما عمت به البلوى مثل الصور اللي في مثل الحليب، العنب الحليب اللي في مثلا الأكل، مثلا الشامبوهات، الأشياء هذه يحرص الإنسان على أن يقتني شيئا ليس فيه صور. فإن عمت به البلوى واضطر إلى ذلك فلا يدخل في دائرة الحديث كما قال أهل العلم. لكن أن تأتي أنت باختيارك أو تضعها في جوالك، تأتي أنت باختيارك تحطها في ألبوم، تأتي باختيارك أنت تضعها في صندوق مثلا تحتفظ فيها، تعلقها على الجدران، هذا بيت لا تدخله الملائكة بل تفر منه. فاحرص على هذا الأمر. نقي جوالك، جوالك ايش فيه؟ صور ابعدها، شلها، اتركها، ماذا تريد بهذه الصور؟ إنها فتنة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. الأمر الذي يلي الكلب، اللي هو الكلب الآن معروف يا أخوة، قرأت في صحيفة عكاظ أن شابا في الشرقية يصرف على كلبه أجلكم الله 3000 ريال في الشهر، جايبا من فرنسا. والآن بعض الشباب يستعرض، هذه عادة يهودية لا تليق بالمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص واستثنى من ذلك 3 أشياء، قال كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية. هذه إذا كان عندك هذه الكلاب 3 أو أحدهما يسقط عنك هذا الحديث، لا تدخل في دائرة الحديث. أيضا أحبتي في البيت الذي فيه جرس، البيت الذي لا تدخل الملائكة، البيت الذي فيه جرس، والمقصود بالجرس كما قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا جلجل. الجرس المقصود به مثل السطل يعلق في رقبة الدابة ثم تسيل فيكون لها صوت، نوع يعني زي الجرس زي الكنائس، فيعلق في الدابة، كان في العهد القديم يعلق في رقبة الدابة ثم تسيل فيسمعها صاحبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. الآن الذي يقاس بالجرس الأغاني، الموسيقى، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. إيش رأيكم يا أخوة في اللي فيه موسيقى وأغاني وأنواع الموسيقى؟ لذلك أهل العلم قالوا عشان تضبط هذا أعطيك قاعدة تضبط تفرق حتى التنكة، يقول في التنكة الحين يقول لا أخي ما هي أغاني، الزين الزلفة ما يسموها، هذه الأشياء كلها هل نوع من أنواع المعازف ولا لا؟ أعطيك قاعدة فقهية قعدها أهل العلم، قالوا بأن العلة في المعازف الإطراب وليس في الصوت، الإطراب وليس الصوت. يعني تأخذ لك مثلا كاسة، كاسة عادي تشرب فيها وكذا، تجي تأخذ لك عصا والله ودوك بدك ما شاء الله تبارك الله، شوية لجنبك يرقص شوية، هذه دخلت في المعازف لأنها أدت إلى الإطراب، وليست إلى الصوت، لها صوت لكن أدت إلى النشوة والإطراف. أي شيء يدخل في دائرة الإطراف ترى داخل في المعارف. أيضا نغمات الجوال، يا أخوة الجوال هذا منحه الله عز وجل لنا أن نقضي ونختصر به الأوقات، ونختصر به الأعمال، ونختصر به المسافات. أما يجيك واحد حاط لي أم كلثوم ميادة من الاثنين وحط لي أغاني وفي المسجد، إيش الباطل؟ هل يتميز؟ أنا بس أسأل، هل يعني إذا حط موسيقى وأغنية الاس بي سي هذه الشركة بتخفض له في كل نغمة 10 ريال؟ بتخفض له؟ هل سيتميز بين الناس يعني إنه إديكيت وإنه ما شاء الله تبارك الله؟ هل سيرضي الله بهذه الموسيقى أم سيرضي الله عز وجل؟ إذن يا إخوة جوال دقة واحدة ترد ولا ما ترد. أما الأغاني والموسيقى هذا ما يجوز. البيت الخامس، البيت الذي فيه نجاسة، البيت الذي فيه نجاسة، لذلك تحرص المرأة على نظافة بيتها خاصة الصالون اللي هي الصالة، تحرص على تنظيفها وتطهيرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينقع بول في قسط في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقع. بول منقع، أكرمكم الله وجلكم، لازم نتعلم هذا، يعني أكرمكم الله وأنتم أعلم بهذا. الإنسان إذا بال في المكان أو بال في الفرنجي هذا وتركه، هذا يسبب رائحة كريهة، فالملائكة ما تدخل هذا البيت. أيضا من ضمن هذه الأشياء اللي هي وضع القمامة في الغرف، يجي واحد يضع القمامة في الغرفة أو يضعها بالصالة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تبيت القمامة معكم في حجركم فإنها مقعد للشيطان. أي زبالة أكرمكم الله وأجلكم في البيت تكون في الصالة في الغرفة، هذا مقعد للشيطان، فتقربوا منه الملائكة. أيضا البيت السادس فراش الشيطان، أنت اللي تضع في بيتك فراش الشيطان، فراش الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: فراش للرجل وفراش للزوجة والثالث للضيف والرابع للشيطان، أخرجه مسلم. يعني أنت الآن عندك 4 أسرة أو 4 طراحات مثلا، الأول مستخدم، الثاني مستخدم، الثالث مستخدم، الرابع إذا لم يكن مستخدما فهو للشيطان، تراك فرشت للشيطان. فيقول أهل العلم عليك أن يعني تصفط، يعني لا تغير، أصفط وحط في زاوية حتى لا يكون مقعدا للشيطان، تراك تفرش للشيطان ويبيت عندك كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحذر من هذا الأمر. الأمر السابع البيت الذي فيه رائحة كريهة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منها بنو آدم. وقال عليه الصلاة والسلام عند الطبراني: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. احذر أن تأكل الثوم والبصل والكراث ثم تروح تصلي وتخشع. الحمد لله رب العالمين، جل اختار ناس يخشعون، والثوم ما بعضهم يقول والله المسواك او ازيله بمثلا لبان او شيء معين ما يزول، هذا في الدم. اذا اكلته مضطرا اليه فجلس وصل اليه، لا تكن رخصه تتحايل بها فالله مطلع عليك. لكن يضطر الانسان ان ياكل، كذلك الدخان، الشيشه، مثل هذه القضايا. كيف تدخل ملائكه بيت فيه شيشه فيه دخان؟ نسأل الله السلامة والعافية. البيت الأخير الذي فيه ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: الواشمة، المستوشمة، الفارجة، المغيرة لحسن الله تبارك وتعالى وجمال الله تبارك وتعالى وخلق الله تبارك وتعالى، آكل مال اليتيم، الربا، المرأة التي تبيت وزوجها ساقط عليها. هذه البيوت هي مجمل البيوت التي لا تدخلها الملائكة. فينبغي علينا جميعا أحبتي في الله أن نحرص على طهارة منازلنا، أن نحرص على يعني جمال بيوتنا، ألا نهتم بجمال الجدران ولا نهتم برضا الرحمن، ألا نهتم بقضية الزخرفة والتزويق والزينات، ونعصي رب الأرض والسماوات. نحذر كل الحرب، لا بد أن نكون أو تكون منازلنا يعني مرضية جميلة هادئة طالعة لله تبارك وتعالى حتى تحل السكينة والطمأنينة والرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلبي وقلوبكم محبة له وإقبالا عليه وحياء منه وخشية منه وتوكلا عليه، وأن يطهر مجتمعاتنا وبيوتنا من المنكرات وكل ما يغضب الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، ومن كل عيب أسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ طبعا هنا اللي هو حث على التبرع لوقف دار خديجة رضي الله عنها لتحفيظ القرآن، وهذا الدار هذه الدار بجوار المسجد. يا أحبتي في الله، أشياء بسيطة تقدمها تكون خيرا لك. انتبه، تستهل بريال، لا تخرج اليوم إلا وقد دفعت. أكمل هذا البنيان العظيم، جلست الآن في مجلس، صليت المغرب، ثم جلست الآن تستمع، والملائكة قد حفتك وذكرك الله عز وجل في من عنده، ثم في آخر المجلس يقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنا، أفلا نشكر الله ببعض الريالات؟ جملها الليلة، أنا أطلبك أنك تجملها الليلة، أنك تذهب بكل أريحية وبكل صدر منشرح وتقول هذه لله لدار خديجة، وتقول أيضا هذا لوقف الوالدين، أريدك يا الله أن ترضى عني، لا أنام هذه الليلة إلا وقد رضيت عني. فمد يدك أعطي، لا الشيطان يقول لك لا، أعطي 10 20 100 تنافسوا وتسابقوا. الله سبحانه وتعالى يسجل عن طريق ملائكته، يسجلون فلان دفع 100 حضر ثم دفع 200، فلان لا حضر ودفع 500، فلان حضر ودفع 1000 منافسة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا التبرع، لأن إذا وفق الإنسان ترى الله عز وجل وفقك وأراد بك خير، وإن مريت ترى ما أراد الله بك خير ولم تأتي. أسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، وصلى الله على محمد.
جزا الله شيخنا حسين هشام حفظه الله على ما قدم في هذه المحاضرة عن أن الملائكة لا تدخل بيتا كما ذكر حفظه الله. فنحرص أحبتي على أن تكون بيوتنا عامرة بالملائكة، فإن لم تدخل الملائكة فإنه سوف تكون مرتحا للشياطين، وأكثر أسباب التي تبعث بها الطلاق وكذلك المشاكل بسبب دخول الشياطين وابتعاد الملائكة. فنحرص حفظكم الله على أن نملأ بيوتنا بالملائكة باتباع الأسباب التي ذكرها الشيخ. أحبتي تنبيه، هناك محاضرة بعد صلاة العشاء للشيخ محمد المطيري وكذلك الشيخ نايف الصحبي، كذلك ننبه أنه سوف يكون هناك جوائز عينية ومنها جوال جالكسي بعد صلاة العشاء. كذلك ننبه أحبتي يوم غد بإذن الله الشيخ مشعل غازي العتيبي سوف تكون له محاضرة بعد صلاة المغرب، اعتذر المرة الماضية وتكون محاضرته يوم غد بعد صلاة المغرب، أما الشيخ حسين النبيري وتكون محاضرته بعد العشاء. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وصلى الله وسلم على رسوله.